نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعها أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء باسمكم جميعا. نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم يا شيخ صالح.
حياكم الله وحيا الله جميعا.
نبدأ معكم هذه الحلقة برسالة أرسل بها المستمع أبو ركن الدين، يقول في سؤاله فضيلة الشيخ بعد السلام، يقول: من يوم أن عرفنا أنفسنا وجميع المسلمين يدعو لإخوانهم في فلسطين ولكن لم تجب دعواهم، ما الأسباب؟ هل بسبب ذنوبنا؟ أفتونا جزاكم الله عنا خير الجزاء.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أخانا أبا ركن الدين. هذا السؤال أحسب أنه لا مهم يعني ولطيف، وبالفعل يعني قد يرد على بعض الإخوة ولا سيما زوال الخير المهتمين بأمور المسلمين وبهموم المسلمين، وهو أن المسلمين يدعون يعني منذ قامت المحنة الإخوان الفلسطينيين وهذه المشكلة، ومنذ جاء المحتلون في ديار الإسلام والمسلمون يدعون كما أشار السائل، ولكن لم تجد دعواهم. هذا الحقيقة فعلا يحتاج إلى وقفات، وأنا سأقف عند ثلاث قضايا. يعني أولا آداب الدعاء، والشيء الثاني أسباب الانتصار أو أنواع الانتصار، والرقم الثالث الحقيقة وهي اللي أيضا أحب أن يتنبه لها الأخ السائل والمستمع الكريم، أن الحق ليس له علاقة بالنصر والهزيمة، فالحق هو حق سواء حصل انتصار أو لم يحصل، بل أنبياء بعثهم الله عز وجل لأقوامهم ولم يستجب أحد، بل من الأنبياء من قتل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم القيامة يأتي النبي وليس معه أحد. فليس هناك ربط بين الهزيمة أو بين عدم الانتصار والنستيس على الحق. الله عز وجل يقول: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فالعلو في الإيمان ليس للهزيمة ولا للنص، ولهذا في النص ماذا قال عز وجل؟ قال: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. وقال في المؤمنين: فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا ما استكانوا. فالإصابات في سبيل الله والهزائم ولو طالت، النبي صلى الله عليه وسلم جلس في مكة 10 سنوات، حتى استطال بعض الصحابة وقال: يا رسول الله إلى متى؟ يعني وقال: إنكم قوم تستعجلون. وجاءه ملك الجبال وقال: الشيطان أطبق عليهم أخشبين. قال: لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. لا، ليس الجيل هذا إنما الجيل الثاني. فالقضية يعني هذه قضية مهمة جدا للمسلمين، إنما على المسلم أن يستيقن أنه على الحق، وأن يعرف من منة الله عز وجل عليه أن جعله مؤمنا، بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان. وقال: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدى الله. وقال: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فالقضية من الله عز وجل، والحب والحق من الله عز وجل، ما ليس له علاقة بالانتصار ولا بالهزيمة. أما الدعاء أيضا كذلك، وهذا يعني فعلا كما أشار السائل ما الأسباب، لا شك أن الدعاء أيضا يعني مهم جدا، ولهذا العلماء قالوا: الدعاء بمنزلة السلاح، والسلاح بضاربه لا بحده. قد يكون هذا السيف قوي لكن اليد ضعيفة، فمتى كان السلاح تاما لا آفة به، والساعد ساعدا قويا والمانع مفقودا، يحصل مطلوب بإذن الله عز وجل. ولهذا ينبغي حتى في الدعاء أن نتفقد أنفسنا في استكمال مطلوبات الدعاء من حيث الرزق الحلال ومن حيث الثقة بالله عز وجل ومن حيث التزام أداب الدعاء ومن حيث الإلحاح ومن حيث الاستيقان وحسن الظن بالله وأن ندعو وأننا موقنون بالإجابة إلى آخره. ثم أيضا نعلم أن ما عند الله خير وأبقى، بمعنى أن الله أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم إذا دعا إما أن يجيب الله دعاءه، وإما أن يصرف عنه من السوء ما لا يعلم، وإما أن يجعله له أخرى في الآخرة. فالقضية ما المسلم لا يستعجل إجابة أبدا، إنما يحمد الله عز وجل ويشكره أن وفقه للدعاء. ولهذا كان عمر يقول أنني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. فينبغي يا أخي أننا سوف ندعو وسنستمر في الدعاء، والأمور كلها بيد الله عز وجل. وأيضا أؤكد على أن نأخذ بالأسباب، سواء كان أسباب القوة، سواء أسباب الإصلاح أنفسنا، تربية أولادنا، تربية أجيالنا. فالمهم أن نكون على الحق، والمهم أن نلتزم بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما معيار النصر إلى آخره فهذا ما يعني أحيانا النصر يكون بالقوة والغلبة، وأحيانا النصر بالهجرة، بل أحيانا بالقتل، أو أحيانا بإهلاك الآخرين، وقد لا يكون بقوة وغلبة المسلمين. فالقضية سؤالك هذا جميل جدا، و استيعاب وفقه سنة الله عز وجل في هذا أمر مهم. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المرسل المستمع أبو طارق يقول في سؤاله: السلام عليكم، أرجو منكم نصيحتي عما هو الدعاء والذكر المحبب إلى الله والذي أردده في كل وقت غير الأذكار الخاصة بالفرائض.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالك لطيف أيضا، ولعلها أيضا يكمل إلى حد ما السؤال السابق من حيث أنواع الدعاء. ليس هناك طبعا دعاء محدد، إنما جاءت في الحديث ما هو من أفضل الدعاء وأفضل الذكر مثلا. فجاء أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء أيضا لا إله إلا الله، بمعنى دعاء العبادة وليس دعاء المسألة. وأيضا الأدعية القرآنية مهمة جدا، مثل ربنا أتى في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقيل عذاب النار. وأيضا في جاء في الحديث من جوامع الدعاء مثل: اللهم اغفر لذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره، اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. هذه دعوات جامعات، أو اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، أعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. فهذه كلها يعني دعوات طيبات يجتهد فيها الإنسان، وكما أشرتم في الصلاة أو في غير الصلاة أيضا، في الصلاة وهو في السجود يكثر الدعاء، وكذلك بعد التشهد بعد الصلاة الإبراهيمية أيضا يدعو يتخير كما قال يتخير أيضا من المسألة ما شاء. فعلى كل حال الأدعية في هذا واسعة، وأيضا قراءة القرآن كذلك أيضا مما يتقرب به الله عز وجل. كذلك القرآن ترى من أفضل الذكر أيضا، ومن أفضل ما يعني ينبغي أن يهتم به الإنسان. جزاك الله خيرا.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل المستمع يقول: اسمي محمود من سوريا، هل يجوز تسمية الأنثى بملاك أم لا؟
جزاك الله خيرا أخ محمود. فيما رأيته الحقيقة في إجابات أهل المعاصرين حول هذا الاسم كان لهم كلام في هذا طويل، بعض الناس منع منه باعتبار أنه يعني اسم الملائكة إلى آخره. ولكن أنا أقول إذا كان المراد المسمي ملاك بمعنى ملائكة فهذا لا ينبغي، لأنه أنثى. والشيخ السائل يقول: هل يجوز تسمية الأنثى؟ فإذا كان ملائكة يريد الملائكة لا، فلا شك أن الملائكة ليسوا أنثى. وجاء الله عز وجل يعيب على الكفار: وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، فليسوا بإناث. فإذا كان هذا فلا يجوز بهذا القصد. وكذلك إذا كان مقصود التزكية، يعني زكيها كالملائكة نحوك، أيضا الأسماء التي فيها تزكية أيضا ينبغي الابتعاد عنها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم برة إلى زينب، وغيرها اسم آخر أيضا كذلك. فإذا كان تزكية أو مقصود الملائكة فهذا لا يجوز. أما إذا كان لا يقصد بهذا إلا لا يقصد لا هذا ولا هذا، فأرجو أن الأمر فيه سعة. ولكن الابتعاد حينما تنظر في كلام العلم يعني ترى أن فيه نوع من الاشتباه، فينبغي الابتعاد عنه.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الأخوة المستمعين يسأل يقول: فضيلة الشيخ، لي جدة كبيرة في السن قاربت 100 عام، محافظة على صلاتها ولله الحمد، لكن في هذه الفترة مرضت بالحصى في المرارة مما سبب لها إسهالا مزمنا أكرمكم الله، ولا يتوقف إلا بأدوية، ومع هذه الأدوية تسببت لها في ريح كثير لا يتوقف. السؤال: كيف تصلي والريح لا يتوقف منها أبدا؟ هل توقف صلاتها أم تستمر فيها وجهونا بارك الله فيكم.
جزاك الله خيرا وأمد الله في عمرها وأحسن خاتمتها وأيضا كذلك شفاها إن شاء الله من مرضها من الحصالة مراتها وأيضا أحسن الله لكم في إن شاء الله اهتمامكم ببرها. وحسب سؤالك الذي فيها هو ما يسميه العلماء سلس البول أو سلس الريح، فما دام أن معها ريح لا تتوقف فهذا يسمى سلس ريح. هذا تتوضأ إذا دخل الوقت ثم تصلي ولو خرجت الريح، ما دام الريح منطلقة ولا تتوقف فإنها تصلي ولو خرجت الريح. أما إذا كان في فترة تتوقف فيها الريح بتت معقولة يعني 10 دقائق مثلا أو وهي معروفة ومنضبطة في الوقت يعني معروفة في، فإنها ينبغي أن تتحرى إذا كان ما يشق عليها أن تتحرى هذا الوقت الذي تتوقف فيه الريح ما دام أنها تتوقف لمدة كافية بحيث تتوضأ وتصلي صلاة بوضوء تام ووضوء كامل فهو أحسن. أما إذا كان لا تتوقف فإنها تتوضأ عند دخول الوقت أو بعد دخول الوقت وتصلي في وقتها ما شاءت فروضا ونوافل، ثم إذا دخل الوقت الثاني تتوضأ مرة أخرى والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل المستمع أبو عمر يسأل يقول السلام عليكم ورحمة الله، سؤالي ما الأفضل قراءة القرآن أم الاستماع له؟ جزاكم الله خيرا على هذه الإذاعة الطيبة وهذا البرنامج.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك أن قراءة القرآن والاستماع له كلها فيها خير، فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن واستمع إليه وقال إنني أحب أن أسمعه من غيري كما ثبت في الصحيح. طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه وقد استمع النبي أيضا لقراءة أبي موسى الأشعري، فكل من القراءة والاستماع مطلوبان. والأفضل على حسب حال الشخص الحقيقة، يعني أحيانا قد يكون الإنسان يعني في حال يحب الاستماع أو في حال قد قرأ كثيرا وأحب أن يعني أن يستمع، وأحيانا أيضا قد يكون لا يحسن القراءة، أحيانا لا يحسن القراءة ويحب أن يسمع وهذا جميل. يعني أحيانا بعض العوام فيه من الخير والصلاح أنه يحب يقول أحب أن أسمع كلام ربي وهو لا يحسن القراءة، فهذا لا شك أن الاستماع في حقه من أفضل القربات. جاء في الخبر عند أحمد في مسنده من استمع إلى آية من كتاب الله كانت له حسنة مضاعفة ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. فلا شك أن وضع على حسب حال الإنسان، وإن كان القراءة يعني يجتمع فيها السمع والبصر والتركيز، ولكن أيضا التلاوة الاستماع أيضا خير كثير. فالإنسان ينظر في حالته، والقراءة من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، وحسنة أمثالها لا أقول في الميم حرف ولكن ألف حرف ولا من حرف وميم حرف، قال في الاستماع وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والنبي كما قلنا قرأ القرآن واستمعه وقال أحب أن أسمعه من غيري، فالأمر في هذا واسع، وهذا يرجع كما قلنا إلى حالة السائل أو حالة الراغب وهيئته وتهيئه والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع السائل أبو سعود الراجحي من البكيرية يسأل يقول ما الفرق بين صحيح البخاري والأدب المفرد للبخاري من حيث الصحة؟
جزاك الله خيرا. هذا السؤال لا شك أنه طبعا لبعض المتخصصين، لا شك طبعا البخاري له الأدب المفرد وله كتاب التاريخ أيضا وله كلها في الحديث وله أيضا كتاب الصحيح. الصحيح هو اللي اعتمد فيه أو التزم فيه الإمام البخاري الصحة، الصحيح التزم فيه البخاري الصحة وأخذه من مئات من عشرات الألوف من الأحاديث ومئات الألوف من الأحاديث وانتقاه، ولهذا قال أهل العلم أنه أصح كتاب بعد كتاب الله هو كتاب البخاري ثم كتاب الإمام مسلم. أما الأدب المفرد فهو كتاب أيضا في الحديث ويعني لا شك مفيد أيضا طبعة العلم، لكنه لم يلتزم فيه الإمام البخاري رحمه الله الصحة كما التزم في كتابه الصحيح والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الباري مساءكم بكل خير وبركة. أنا موجود في كوريا أدرس، لكن عندما نصلي لا نؤذن نقيم فقط، فما رأيكم أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك أن الأذان في حقكم، وإذا كان البلد يؤذن فيها فأرجو الأمر فيه واسع، لكن في كوريا أحيانا بلد غير مسلم، لكن إذا كان عندكم مركز إسلامي أو في يؤذن فيعني لعل الأمر فيه سعة. وأنتم باعتباركم مفردين أو يعني إن الأذان أفضل في حقكم والإقامة كذلك، لكنكم لو صليتم بدون أذان ولا إقامة فالصلاة صحيحة، لو صليتم من غير أذان ولا إقامة فالصلاة صحيحة، ولكن الأولى أن تؤذنوا وتقيموا لأنها من شعائر الإسلام، والأذان له أجره، وكذلك الإقامة هي أيضا نوع من الأذان.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع يقول: فضيلة الشيخ، أصلي الليل ولكني أقرأ من المصحف وأجهر بصلاتي، هل علي شيء في ذلك؟ وجهوني بارك الله فيكم.
جزاك الله خيرا. لا 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 شيء عليك، يعني أن الإنسان يقرأ ولا سيما النافلة، أن يصلي ويقرأ من المصحف، يعني بمعنى يفتح المصحف وينظر فيه، فلا مانع إن شاء الله، ولا في هذا واسع، بل حتى سواء المصحف أو حتى في الجوال، إذا كان معه جوال وفيه مسجل فيه أو فيه يعني حافظ يعني يسجل فيه القرآن، فإنه أيضا كذلك لا مانع أن يصلي ويقرأ منه، فالأمر في هذا واسع إن شاء الله.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل جيم من اليمن يسأل يقول: ما كفارة قتل الخطأ عن طريق حوادث السير؟ وهل الشهرين المتتابعين تكون 60 يوما أم شهرين بالأشهر الهجرية؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
جزاك الله خيرا. قتل الخطأ طبعا تسعى عن الكفارة فقط ولا لم تسعى الدية؟ فالكفارة كما أخبر عز وجل في كتابه سورة النساء متابعة كما قال عز وجل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى يصدقوا، إلى أن قال: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. اعتق رقبة فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، والشهران المتتابعان إن كان من أول الشهر، من أول الشهر الهجري، نعم فالشهر هجري، فإذا كان الشهر ناقصا فإنه يكفي 29 يوم، ويبدأ بالشهر الثاني الذي يليه وإن كان الذي قبله 29 يوم. أما إذا كان لا بدأ من أثناء الشهر فالغالب أنه يصوم 60 يوم، وأيضا يكفي هذا إن شاء الله. وإذا لم يعلم يعني ضبط الشهر الهجري هل كم، هل 90 أو 30، فإنه يصوم 60 يوما وتكفيه كما قرر ذلك أهل العلم والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة نصل معكم إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في تسجيل هذه الحلقة. قبل الختام نذكركم بوسائل التواصل، بإمكانكم إرسال رسالة نصية قصيرة أو رسالة عبر برنامج الواتساب على رقم الجوال 0534700 0534700، وهذا الرقم مخصص لاستقبال الأسئلة فقط على مدار الساعة. كذلك بإمكانك التواصل عبر البريد الإلكتروني للإذاعة azah22@gmail.com azah22@gmail.com. حتى يجمع لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.